اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
قسم المصنف رحمه الله كتابه أصول المظفر إلى أربعة أجزاء. في الجزء الأول تحدث عن مباحث الألفاظ، وفي الجزء الثاني يتحدث عن الملازمات العقلية، وفي الجزء الثالث يتحدث عن مباحث الحجية والحجة، وفي الجزء الرابع يريد أن يتحدث عن الأصول العملية. مباحث الألفاظ هي في الحقيقة مباحث الدليل الشرعي اللفظي، دليل شرعي على الحكم الشرعي، وهو عبارة عن ألفاظ وردت في لسان الشارع إما في القرآن أو السنة. المصنف تحدث في مباحث الألفاظ في سبعة أبواب: المشتق، الأوامر، النواهي، المفاهيم، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين. بعد أن أتم مباحث الدليل الشرعي اللفظي المسمات بمباحث الألفاظ، ارتأى وفق التقسيم الذي اقتنع به هو رحمه الله أن يفرد البحث في الدليل العقلي وسماه الملازمات العقلية. الملازمات العقلية هي عبارة أخرى عن مباحث الدليل العقلي. أما سبب تسمية الدليل العقلي بالملازمات العقلية، فقد أشار هو رحمه الله إلى ذلك في بدايات الجزء الثاني، باعتبار أن الأدلة العقلية هي عبارة عن حكم العقل بوجود ملازمة بين حكم شرعي وبين شيء آخر. هذا الشيء الآخر قد يكون حكم عقلي، قد يكون حكم شرعي. ملازمة أن يحكم العقل بوجود الملازمة، أن يدرك العقل وجود الملازمة. المصنف رحمه الله قسم الملازمات العقلية إلى قسمين، يعني قسم الدليل العقلي إلى قسمين: المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. المستقلات العقلية هي عبارة عن الدليل العقلي على الحكم الشرعي، دليل عقلي على الحكم الشرعي. هذا الدليل هو عبارة عن قياس، هذا القياس يوجد فيه مقدمتان صغرى وكبرى. هاتان المقدمتان في باب المستقلات العقلية كلاهما عقلية، المقدمة الصغرى عقلية والمقدمة الكبرى عقلية. باب المستقلات العقلية ليس فيه إلا مسألة واحدة، وهي الحسن والقبح العقلية فقط. هذه المسألة الصغرى فيه في باب المستقلات العقلية، الصغرى هي حكم العقل بحسن الصدق أو قبح الكذب. الكبرى مالته كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه أو بحسنه، نفس التعبير، بحسنه الشرعي أو بوجوبه الشرعي. هذا مستقل عقلي، لأن الصغرى مالت العقلي، الكبرى مالت أيضا عقلي، حكم العقل بالملازمة بين القبح العقلي والقبح الشرعي، أو الحسن العقلي والحسن الشرعي. القبح الشرعي هو الحرمة والحسن الشرعي هو الوجوب. هاي الملازمة أيضا عقلية، فالمقدمتان كلتاهما عقليتان في المستقلات العقلية. هذه المستقلات العقلية. وأما غير المستقلات العقلية، غير المستقلات العقلية إما طبعا غير المستقلات العقلية هم دليل عقل، غير المستقلات العقلية دليل عقلي على الحكم الشرعي. أيضا هذا الدليل عبارة عن قياس يتركب من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. المقدمة الصغرى في الملازمات العقلية هي مقدمة، خلي أعبر هذا التعبير أولا، هي مقدمة شرعية، والمقدمة الكبرى، المقدمة الثانية في هذا الباب اللي إحنا نريد نتحدث فيه اليوم، المقدمة الكبرى مقدمة عقلية، العقل يأخذها من نفسه، ما يحتاجها من الشارع أبدا، يأخذها من عنده. أجيب مثال، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هاي مقدمة، هاي مقدمة كبرى، مقدمتها الصغرى وجوب الصلاة، وجبت الصلاة أو قل وجب الحج، هاي مقدمة، هاي صغرى. الكبرى إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا وجبت الصلاة وجبت مقدمتها. الصلاة وجوبها طبعا مقصود به الوجوب الشرعي، الوجوب الشرعي وين ثبت؟ ثبت في المقدمة الأولى الصغرى. حينئذ هاي المقدمة الثانية اللي هي الكبرى عبارة عن حكم عقلي بإدراك الملازمة، العقل يحكم بوجود ملازمة بين وجوب الشيء، الوجوب الشرعي للصلاة والوجوب الشرعي لمقدمة الصلاة مثل الوضوء. طبعا الوضوء احنا نجيبه دائما كمثال، لكن مشكلة الوضوء أنه عندنا أدلة شرعية خاصة بالوضوء، لو لم تكن هناك أدلة شرعية على وجوب الوضوء، ما عندي آية ولا رواية ولا إجماع على وجوب الوضوء حينئذ، ولا سيرة حينئذ. من هذا الدليل العقلي، من هذا الدليل العقلي نقدر نستفيد وجوب الوضوء شرعا، نقول أن الصلاة واجبة في المقدمة الصغرى، المقدمة الكبرى إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا وجبت الصلاة وجبت مقدمتها، ومقدمة والوضوء مقدمة للصلاة، إذن إذا وجبت الصلاة وجبت وجبت المقدمة، النتيجة المقدمة إذن واجبة، الوضوء واجب. هنا هذا غير المستقلات العقلية، نفهم من ذلك أن هذا الباب هو عبارة عن الدليل الشرعي، عن الدليل على الحكم الشرعي الذي تكون واحدة من مقدمتيه، قل شرعية، هذا تعبيري المصنف ما يقبل به بس الآن ماشي وياك، قل شرعية، الصغرى مالت شرعية والكبرى مالت عقلية، هذا غير المستقلات العقلية. فتكون الأدلة على الحكم الشرعي ثلاثة، الدليل الأول هو الدليل الشرعي الذي تكون المقدمتان فيه، قل الآن شرعيتان، المقدمتان فيه مأخوذتان ومعتمدتان على الشارع، هذا الدليل الشرعي. الدليل الثاني على الحكم الشرعي هو المستقلات العقلية، الدليل العقلي المحض المسمى بالمستقلات العقلية، وهو الدليل على الحكم الشرعي الذي تكون المقدمتان فيه عقليتين، صحيح؟ هم الأولى هم الصغرى عقلية، هم الكبرى عقلية، اثنيناتهن عقلية. هذا فقط يجينا في مسألة واحدة وهي مسألة الحسن والقبح العقلية، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الدليل العقلي غير المحض، واللي نسميه بغير المستقلات العقلية، والذي تكون الصغرى فيه شرعية بينما الكبرى فيه عقلية. نقدر نقسمه بتقسيم آخر، نقول الدليل على الحكم الشرعي إما شرعي أو عقلي. الشرعي الشرعي كلتا المقدمتين شرعية، بينما العقلي إذا لم تكن كلتا المقدمتين شرعية فهو عقلي. إذا كلتاهما عقلي إيش راح يصير؟ هذا مستقل عقلي من المستقلات العقلية. إذا واحد منهما عقلي هذا أيضا عقلي لكنه من غير المستقلات العقلية، ولأن واحدة من المقدمتين عقلية الدليل كله نسميه عقلي لكن غير مستقل، يعني يحتاج للشارع. المصنف يقول لا تقول المقدمة الصغرى في غير المستقلات العقلية، لا تقول شرعي، لا تقول هذا. ليش؟ قول تستفاد من الشارع، نستفيد فيها من حكم شرعي. خلي أوضح تعبير المصنف هذا. الصغرى في باب غير المستقلات العقلية لها صورتان. الصورة الأولى هي شرعية محضة، هذا مثال مقدمة الواجب، فإن الصغرى ما هي؟ الصلاة واجبة، هاي مقدمة شرعية، هذا أصلا الصغرى حكم شرعي وجوب الصلاة، هاي الصورة الأولى. هنا الصغرى مقدمة شرعية يعني حكم شرعي، والكبرى الملازمة العقلية اللي حكم بها العقل، إذا وجب الشيء وجبت شرعا مقدمته. وناخذ النتيجة من هذه الصغرى الشرعية والكبرى العقلية، هاي الصورة الأولى للصغرى. الصورة الثانية للصغرى ليست مقدمة شرعية، يعني مو الشارع هو القايلها، لا، وإنما يوجد في داخلها حكم شرعي ورد الدليل الشرعي به. ما هو هذا؟ مثال باب الإجزاء. الصغرى في باب الإجزاء ما هي؟ أن الإتيان بالمأمور به، أو قل هكذا صغرى بتعبير المصنف، هذا فالواحد قام وصلى، قام صلى صلاة بطهارة مائية، قل هذا فعل للمأمور به شرعا، هاي الصلاة اللي صلاها فعل لما أمر الشارع به، هاي الصورة. تجينا كبرى بعدين أذكرها. طب هاي الصورة صورة شرعية مقدمة شو؟ أبدا. شنو واردة هذه في لسان شارع؟ أن هذا فعل لما هو المأمور به، المأمور به هو الصلاة بطهارة مائية، هذا صلى بطهارة مائية، شنو هذا مأمور به؟ أن هذا فعل لما هو المأمور به شرعا. الذي قاله الشارع أنك لا بد أن تصلي عن وضوء، عن طهارة مائية، أما هذا فعل للمأمور به شرعا، لا، لم يقله الشارع. الشارع ما جاب في آية أو رواية أن هذا فعل للمأمور به، وإنما هذه مسألة وجدانية، أنه هذا المكلف سوى فتشي، هذا الشيء مصداق لما هو المأمور به. نعم، في هذه المقدمة استفدنا من أمر شرعي وحكم شرعي ورد الدليل الشرعي به، وهو أن الإنسان لابد أن يصلي، إذا كان عن اختيار لابد أن يصلي مع طهارة مائية. هنا بعد ما يصير نقول المقدمة الصغرى الشرعية، ما يصير، هاي مو مقدمة شرعية، ما ورد بها النص الشرعي، وإنما أنت استفدت في هذه المقدمة من حكم شرعي، من أمر شرعي. حينئذ أنت بهذه الصغرى تجيب مقدمة تستفيد فيها من حكم شرعي، من أمر شرعي، وتقول هذا فعل لمأمور به شرعيا، هاي الصغرى. تجيب وياها الكبرى حتى تستنبط الحكم الشرعي. ما هو ما هي الكبرى؟ الكبرى أن الإتيان بالمأمور به شرعا مذن عن ذلك الأمر. الكبرى اللي بنتحدث عنها، نبدأ نتحدث عنها من اليوم وغد وبعد غد إذا شاء الله تعالى. هاي الكبرى هاي عبارة عن الملازمة العقلية اللي يحكم بها العقل. هناك ملازمة بين أن يأتي المكلف بالمأمور به والإجزاء، حينئذ نستنبط الإجزاء، النتيجة التي نستخرجها أن ما أتى به المكلف هذا كافي، بعد ما يحتاج إلى امتثال آخر وقد سقط الأمر. يقول المصنف إذا عبرت وقلت في غير المستقلات العقلية تكون المقدمة صغرى شرعية، هاي راح تشمل الصورة الأولى وما تشمل الصورة الثانية، يعني هذا التعبير ما يشمل باب الإجزاء، ولذلك يقول أنا أريد منكم تعبرون بهذا التعبير، في باب غير المستقلات العقلية توجد مقدمتان، الكبرى عبارة عن مقدمة عقلية اللي هي حكم العقل بوجود الملازمة، والصغرى هي عبارة عن مقدمة استفدنا فيها من الحكم الشرعي، ضمناها حكما شرعيا وأمرا شرعيا.
ليش يا اخنا نختار هذا التعبير؟ يقول حتى يشمل الاجزاء اللي هو الصوره الثانيه من الصغرى، يشمل بحث الاجزاء.
واضح؟ هذا كله في توضيح ما هو المقصود بغير المستقلات العقلية. في باب المستقلات العقلية مسألة واحدة لكنها كانت طويلة في كتاب أصول الفقه. المصنف هم رحمه الله ويوضح في تلك المسألة اللي هي مسألة حيوية في الحقيقة في الفكر البشري، ترتبط بالعقل العملي، من المسائل الأساسية المهمة جدا. مسألة واحدة، الحسن والقبح العقلية. احنا شغلنا كان في علم الأصول في تلك المسألة فقط أن نبحث عن الملازمة اللي هي صفحتين، كانت المصنف هل قد بحث عنها وهي صفحتين، هل توجد ملازمة؟ هل أن العقل يحكم بوجود الملازمة، يدرك وجود الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية، بين الحسن العقلي والوجوب الشرعي؟ هل العقل يدرك أو لا يدرك؟ هذا يكون بحثاته عبارة عن صفحتين، لكن مقدماته هواية، هذا هواية يحتاج كان بحث المصنف هم هواية فصل. أكو بحث أيضا يرتبط في بباب المستقلات العقلية، خو هذا إذا بلي يدرك، لو وصلنا لهاي النتيجة العقل يدرك وجود الملازمة، هذا الإدراك حجة لو مو حجة؟ حجة ومقبول شرعا لو لا؟ هذا بحث الحجية من بحثه، ما بحثنا هناك وما راح نبحثه هسه، هذا لازم نبحثه في الجزء الثالث. في باب غير المستقلات العقلية نريد نبحث خمسة مسائل، إنها هواية لكن المصنف يقول نقتصر على أهمها وهي خمسة: الإجزاء، مقدمة الواجب، الضد، اجتماع الأمر والنهي، دلالة النهي على الفساد. دلني الخمسة بس بنبحث. نريد نبحث ما لنا علاقة بالصغرى، احنا مو قلنا غير المستقلات العقلية المائز بيها حتى نعرفها، يا هو المائز بيها أن الصغرى في غير المستقلات العقلية، قول شرعية، قول مستفاد مضمنة حكم شرعي، هاي الصغرى ليست عقلية. الصغرى ما لنا علاقة بيها، الصغرى ناخذها من علم الفقه، أو ناخذها من علم الفقه وشيء آخر وجداني مثل وجوب الصلاة، ما ناخذها من علم الفقه، هذا فعل لما هو المأمور به شرعا، هذا بين ناخذ بين الوجدان أن المكلف أتى بهذا الفعل، وبين علم الفقه أن الصلاة عن طهارة مائية مأمور بها شرعا، هذا ناخذ من علم الفقه. المهم ناخذ من مكان ثاني مختص بعلم الفقه. نعم نحن نبحث في الكبرى في باب غير المستقلات العقلية في هذه المسائل الخمسة، نبحث في الكبرى هل توجد ملازمة أو لا توجد. مثلا في باب الإجزاء نريد نسأل هذا السؤال: أن الإتيان بالمأمور به هل يلازمه الإجزاء، وأن الأمر يسقط لو لا؟ في مقدمة الواجب نريد نبحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. في الضد أيضا نريد نبحث الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده. في دلالة في اجتماع الأمر نبحث ملازمة، إذا أكون أنا أمر هل يمكن أن يجتمع معه نهي أو لا يمكن أن يجتمع معه نهي؟ إذا قلنا لا يعني يلازمه عدم اجتماع النهي معه. فإذا إحنا نبحث في هاي المسائل الخمسة عن الكبرى في القياس الفقهي، نبحث عن الكبرى، تلاحظون كيف؟ نبحث عن الملازمة، ما نشغل بالمقدمة الأولى الصغرى، نبحث عن الكبرى. هنا أيضا يوجد بحث ما راح نبحثه، مو شغلنا لا، أنه هذه الملازمة إذا أثبتنا بالأدلة وجودها، بل إذا وجب الشيء وجبت مقدمته للأدلة الفلانية، وإذا أتى الإنسان بما بالمأمور به شرعا فإنه يجزئ، هذا له دليله الخاص به، أيضا اقتنعنا بذلك. من يقول أن هذا الإدراك وأن هذا الحكم العقلي حجة ومقبول عند الشارع؟ من يقول إذا أدرك العقل أن وجوب الشيء
يستدعي وجوب مقدمته، يقتضي وجوب مقدم، يعني يلازمه وجوب المقدمة. من يقول بأن الشارع يعمل وفقا لهذا الإدراك؟ من يقول؟ من يقول أن الشارع سوف يوجب مقدمة الصلاة باعتبار أن العقل يدرك وجوب مقدمة الصلاة؟ من يقول؟ هذا بحث عن الحجية، هذا بحث الحجية مو شغلنا الآن، هذا شغلنا في الجزء الثالث، كن نشوف الدليل العقلي في باب المستقلات العقلية وفي باب غير المستقلات العقلية. حجة لو مو حجة لازم بحثنا، هذا شغل ما الدليل ما القسم ما الجزء الثالث، هذا شغل باب الحجج، باب الحجة، باب الحجية، مو شغلنا هنا. إذن كن نبحث هاي المسائل مسألة مسألة، أطبق هذا المقدار حتى ندخل في المسألة الأولى.
الفقيه إذا أراد يستنبط الحكم الشرعي ويراد يستعين في هاي المسألة، مسألة الإجزاء،
بل
مثال
يعني إحنا هذه لازم أضربكم مثال سريع، ومن خلال البحث راح تتوضح الآن. إجى مثلا فد واحد من الفقهاء بحث في مسألة أن الثياب إذا تنجست بالبول تحتاج كم غسلة؟ زين، بحث وجد أنه الغسلة الأولى تزيل عين النجاسة، الغسلة الثانية كافية، ما قليل بل ما قليل. المشروع طبعا غسلتين، بعد زوال عين النجاسة تحتاج إلى غسلتين. هذا لا، بحث الرجل، بحث ووصل إلى أنها بغسلة واحدة بعد زوال عين النجاسة يكفي التطهير. بحث وراء فترة انتبه شاف أن هاي الرواية التي استند إليها مثلا فيها محمد بن سنان، ومحمد بن سنان بناء على رأي المشهور ليس بثقة، غير معتبر، بينما هو كان يعتقد بأنه ثقة وبنى على أساس هذا الاعتقاد في العمل بهذه الرواية. حينئذ هذه الرواية الآن بطلت لأنه رجع إلى قول المشهور وأن محمد بن سنان ليس بثقة. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ هو أفتى لنفسه ولمقلديه بأن الغسلة الواحدة في تطهر كافية، وهاي الغسلة الواحدة أدت إلى أن يصلي هو ومقلديه بهذا الثوب اللي هو كان نجس في الواقع. كيف؟ هنا نحتاج نبحث أن العمل وفق هذه الفتوى، يعني العمل بهذا الحكم الظاهري، يعني هنا عمل على أساس رواية هي حكم ظاهري، حجية حكم ظاهري، العمل على أساس هذه الفتوى مجزئ لو مو مجزئ مثل هذا، أو لا هذا اللي كان عنده مشكلة برجلية ما يقدر كل ساعة يقوم ويصلي، قعد على الكرسي وصلى ورفت 3-4 ساعات قبل المغرب، شاف نفسه شو ما شاء الله الوجع راح، لأن طرفت 50 آية على 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 صحته كذا، شرب شوية تراب من سيد الشهداء عليه السلام، فحس الألم راح. الآن هو صلى عن جلوس، هذا يكفيه يجزي عن الصلاة عن قيام؟ لولا هاي نحتاج الفقيه في باب الإجزاء يحتاج إلى مسألة إجزاء. هنا في مقدمة الواجب هو واضحة، في مسألة الظل أيضا واضحة. الباب الثاني غير المستقلات العقلية، تمهيد. سبق أن قلنا إن المراد من غير المستقلات العقلية، مو إحنا قسمناها، المصنف قسم الملازمات العقلية، يعني الدليل العقلي، دليل العقلي نسميه بالملازمات العقلية، لأنه من خلال الدليل العقلي نريد نعرف وجود هل أن العقل يحكم بالملازمة أو لا يحكم بالملازمة. نقسمها إلى مستقلات عقلية وغير المستقلات العقلية. في الباب الأول كان يبحث عن المستقلات العقلية، في الباب الثاني نبحث غير المستقلات العقلية. تمهيد. سبق أن قلنا إن المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستقل، يعني الدليل على الحكم الشرعي الذي لم يستقل العقل به وحده. العقل لوحده لا يمكن أن يخرج بالنتيجة. مقدمة الواجب إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. إذا منظم إلها وجوب الصلاة، هاي المقدمة الكبرى لا تصل بنا إلى نتيجة. بعكس باب المستقلات العقلية، حتى لو ما يجيني أي بيان شرعي، المقدمة الصغرى تحتاج للعقل، والمقدمة الكبرى أيضا تحتاج للعقل. ما لم يستقل العقل به وحده لا يستقل العقل به. يعني الصغرى مالت الملازمة، مالت هاي الكبرى العقلية، هاي الصغرى نحتاج فيها إلى الشارع في الوصول إلى النتيجة. وإنما نحتاج حتى نصل إلى النتيجة وهي الحكم الشرعي الذي نريد أن نستنبطه، نحتاج إلى الشارع في الصغرى. بل يستعينوا بحكم شرعي العقل لكي يصل إلى النتيجة، يحتاج إلى حكم شرعي، يستعين بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القياس وهي الصغرى. شوفوا لاحظوا العبارة مالته في أسفل في الهامش، قال قلنا يستعين بحكم شرعي، ولم نقول المقدمة الصغرى مقدمة شرعية. ليش؟ يقول حتى هذا الباب يشمل بحث الإجزاء لتعميم بحث غير المستقلات العقلية لمسألة الإجزاء، فإن صغرى مسألة الإجزاء ليست مقدمة شرعية، لم ترد في رواية أو آية أبدا، وإنما استعنا فيها بحكم شرعي بأمر شرعي. فإن صغرى مسألة الإجزاء هكذا، هذا الفعل مثل هاي الصلاة مع الطهارة المائية، أو الصلاة مع التيمم، أو الصلاة عن جلوس، أو الصلاة بثوب غسل من البول مرة واحدة، إتيان بالمأمور به شرعا. وهذا الحكم العقلي، يعني التصديق، التصديق العقلي بأن الفعل، العقل عندما يصدق بأن الفعل إتيان بأن هاي الصلاة إتيان بالمأمور به شرعا، هاي المقدمة وهذا التصديق يستعان فيه بالحكم الشرعي. ثبوت هذا الموضوع لهذا، من قال الحكم هذا مقصوده، يعني تصديق ثبوت هذا الموضوع، الحكم المحمول لهذا الموضوع يستعان فيه بالحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ وهو الأمر المفروض ثبوته. مثلا لو قلنا أن الصلاة، أن هذه الصلاة هي إتيان للصلاة الواجبة مع الطهارة المائية، خب هذه الصلاة الواجبة مع الطهارة، الوجوب مع الطهارة المائية، هو حكم شرعي، أمر شرعي ورد على لسان الدليل الشرعي. فإذا بل يستعين بحكم شرعي، العقل يستعين بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القياس وهي صغرى، والمقدمة الأخرى وهي الكبرى. ما هي المقدمة الأخرى؟ مبتدأ خبره الحكم العقلي، والمقدمة الأخرى مبتدأ خبره الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى المضمن في داخل المقدمة الصغرى وبين حكم شرعي آخر. الكبرى ما هي؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. الكبرى عبارة عن ملازمة بين الوجوب المذكور في الصغرى وبين حكم شرعي آخر وهو وجوب المقدمة. مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا. تلاحظ كيف؟ بين وجوب الصلاة شرعا وبين وجوب الوضوء شرعا، هذا هاي الكبرى. حكم عقلي، حكم العقل بالملازمة بين هذين الوجوبين الشرعيين. وهذه الملازمة العقلية اللي هي الكبرى اللي نريد نبحث عنها لها عدة موارد وقع فيها البحث وصارت موضعا للنزاع. يقول هواية هن، بس ما نحتاج نبحث كلهن، نقتصر على الأهم، ونحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسائل خمسة. المسألة الأولى الإجزاء. المصنف في بحث الإجزاء أولا يذكر لنا مقدمة يصدر لنا البحث، في هذا التصدير يذكر لنا نقطتين. النقطة الأولى يحرر لنا موضع النزاع والخلاف، أين يكمن الخلاف بين الأصوليين بين الأعلام في هذه المسألة؟ هذا مهم، هذا واحد. النقطة الثانية أن هذه المسألة أين محلها الطبيعي؟ محلها الطبيعي الدليل العقلي والملازمات العقلية، أما باحث الألفاظ كما فعله علماؤنا عامة، ما هو البحث الطبيعي له؟ أين المكان المخصص له؟ قبل أن أذكر النقطة الأولى أشير إلى المعنى، المعنى اللغوي لبحث الإجزاء، اللي هو أيضا المصنف رحمه الله أشار له في الهامش. الإجزاء المصنف يقول مصدر لأجزاء، مصدر، مصدر مشتق من الفعل أجزأ يجزئ، فيكون معنى الإجزاء بمعنى الكفاية عن شيء آخر والاستغناء عن شيء آخر وعدم الاحتياج إلى ذلك الشيء الآخر. أجزاء عن فلان كفى، فلان يقول للآخر، فالواحد يقول للآخر إلا إذا زرت أخي أجزأ كذلك عن زيارتي، يعني بعد ما تحتاج إلى زيارة، يكفي كذلك، يغني كذلك عن زيارتي. هذا المعنى نفسه مضمن في المعنى الاصطلاحي الأصولي اللي راح يتضح من خلال عرض النقطة الأولى. النقطة الأولى، ما هو محل النزاع والخلاف بين الأعلى؟ الأحكام الشرعية لها تقسيمات كثيرة، ما يهمنا من تقسيمات الأحكام الشرعية هذا التقسيم. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، أولي وثانوي. أولي يعني يلحظ الفعل بعنوانه هو، ما هو حكم هذا الفعل بما هو هو، لا نلحظ عناوين أخرى تنطبق عليه. هذه الصلاة التي تقع من المكلف في الحال الطبيعية، الصلاة مثل عامة الناس عندما يصلون، عندهم صحة معينة، عندهم شرائط معينة، يقدر وين ما كان يصلي، كيف ما كان ما عنده. هذه الصلاة بفعل بعنوانها الأولي، بالفعل الموصوف بالعنوان الأولي، نسمي الحكم المترتب على العنوان الأولي بالحكم الأولي، مثل الصلاة في حال الاختيار. الصلاة في حال الاختيار وحال العلم، هنا الحكم حكم أول. ولدينا حكم ثانوي، الحكم الثانوي هو ذلك الحكم الذي يترتب على الأفعال بعد طروء عناوين أخرى عليها، مثلا عنوان الاضطرار، هذا المكلف كون يصلي بالوضع الطبيعي بصلاة مع طهارة مائية، ما عنده مي عنده حكم، لو ما عنده حكم، نعم عنده حكم، وهو أن يتيمم. إذن وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية حكم ثانوي على أساس الاضطرار، العنوان اللي تدخل هنا هو الاضطرار، تلاحظون كيف؟ كذلك من يصلي من جلوس حكم ثانوي، وجوب الصلاة عن جلوس حكم ثانوي، هذا الحكم الثانوي نشأ بسبب وجود عنوان الاضطرار. أنا أريد أصلي في نهار الجمعة، ظهر الجمعة، واحد من أمرين، لو صلاة ركعتين صلاة الجمعة واجب علي، لو صلاة الظهر، احتمال اثنينات لا، أكو 5 صلوات في اليوم، ماكو 6 حتى في يوم الجمعة، إذن لو صلاة الظهر لو الجمعة، إيش أسوي؟ ما أدري، يمي المعصوم عليه السلام حتى أسأله ما يمي، إحنا عايشين في مرحلة الغيبة، إذن ماذا أفعل؟ أرجع للروايات. الروايات شنو؟ واحد راوي قبل 1200 سنة شايف الإمام حاجية، قبل 1300 سنة شايف الإمام الصادق عليه السلام ومتحدث وياه، ودونت هذه الرواية من عنده إلى زيد إلى بكر إلى عام إلى خالد، إجا الطوسي رحمه الله، إجا فلان، إلى أن وصل إلى صاحب الوسائل. أنا من إجتني رواية من الطوسي نفسه رضوان الله عليه قبل 1000 سنة وأنا موجودة هسه عند الرواية. طوسي بين سمع الإمام، حتى لو سمع الإمام أنا ما شايف المعصوم عنه، أنا قاعد أقرأ الطوسي عن فلان عن فلان إلى آخره. إذن أنا جاهل بالحكم الشرعي ورجعت إلى هذه الرواية حتى أفتهم الحكم الشرعي، وهذه الرواية عبارة عن كلام نقله للي أشخاص ما معصومين، أنه شافوا المعصوم والمعصوم قال لهم أن صلاة الظهر هي الواجب في يوم الجمعة. أنا قمت هم صلي صلاة الظهر، هذا الوجوب لصلاة الظهر هذا حكم ثانوي في الحقيقة بهذا اللحاظ، باعتباره حكم ترتب علي لأجل جهلي، وجوب هذه الصلاة مترتب علي على أساس حجية خبر الثقة وعلى أساس حجية الظهور، هذا على أساس الجهل، هذا حكم ثاني، هذا حكم ثاني. هنا توجد لدينا إذن 3 أحكام شرعية. الحكم الأولي اللي يحصل في حال الاختيار، يعني في الواحد يصلي بطهارة مائية هذا حكم أول مو اضطرار. نسأل سؤال، أنا صلاة واجبة علي أن أصلي بطهارة مائية، قمت صليت الله أكبر، توضيت الله أكبر، صليت خلصت، هل أن ما أتيت به يجزئ عن ذلك الأمر الذي تعلق بالصلاة مع الطهارة المائية لو لا؟ يقول المصنف أصلا هذا ما هو محل الكلام، قطعا ما أتيت به، قطعا ما أتيت به هو امتثال للأمر الإلهي الأول الاختيار بوجوب الصلاة مع الطهارة المائية. أكو أمر إلهي تعلق بالصلاة مع الطهارة المائية، أنا امتثلته، ما أتيت به مصداق لذلك الأمر، امتثال لذلك الأمر، هذا واحد. 2، ما أحتاج أمتثل امتثال آخر، أصلا ما أحتاج. لماذا تمتثل؟ لأن الأمر يدعوك للامتثال، هناك أمر يدعو المكلف أن يأتي بالصلاة مع الطهارة المائية، يعني هناك غرض دعا المولى إلى تشريع الوجوب للصلاة مع الطهارة المائية، هذا الغرض يحفز المكلف، يحرك المكلف نحو الإتيان بالمتعلق بالصلاة مع الطهارة المائية. أنا بعد أن جبت الصلاة مع الطهارة المائية الغرض تحقق، فإذا تحقق الغرض ماكو محركية بعد، انتهى الأمر، سقط الأمر، إذن امتثال آخر لا داعي له، لا يدعوني الأمر أن أمتثل مرة ثانية أبدا، الامتثال الأول حقق الغرض فلا داعي لامتثال ثاني، ما يحركني نحو امتثال آخر، وبالتالي سقط الأمر المذكور، الأمر بالصلاة مع الطهارة ما سقط، لأن الغرض الذي يدعو له قد تحقق، إذا تحقق إذن لا وجود له، الأمر علته الغرض، وإذا تحقق الغرض سقطت العلة فسقط المعلول، فلا أمر حينئذ. أصلا زمان انتهى، زمانه ولا، فلا وجود بعد ذلك لمثل هذا الأمر. هذا وين؟ هذا بالأمر الأول. كذلك بالأمر الاضطراري، إذا واحد مكلف ما يقدر يصلي عن قيام، يصلي يكون عن جلوس، صلى عن جلوس، فإنما أتى به امتثال لذلك الأمر الاضطراري، امتثل ذلك ما جاء به مصداق للأمر بالصلاة مع الجلوس، ولا يحتاج إلى امتثال آخر، أصلا ما يقدر يحقق الامتثال الثاني، وهذا يعني أن هذا الأمر بالصلاة مع الجلوس قد سقط بامتثاله الأول. هذا 2. كذلك في الأمر الظاهري، أنا عندما صلي صلاة الظهر في يوم الجمعة على أساس الرواية التي وجدتها، فإن هذه الصلاة هي مصداق للأمر الظاهر المتوجه إلي، وأنا صليت على هذا الأساس. اثنين، لا معنى لامتثال آخر، هذا الأمر الظاهري لا يدعوني أن أصلي مرة ثانية صلاة الظهر لأنني امتثلت، وإذا امتثلت بعد النتيجة راح يسقط الأمر الظاهر المذكور، لأن الغرض هو أن أوجده خارجا، أوجد المتعلق خارجا وقد أوجدته خارجا، بعد من يدعوه سقط أصلا، لا معنى له، لا داعي له. إذن كل فعل لمأمور به يعد امتثال لذلك المأمور، امتثال لذلك الأمر، ولا يكون محلا للخلاف والنقاش أبدا، لا يعقل، لا يعقل أن يكون محلا للنقاش، وإنما محل الخلاف ومحل النقاش آخر. ما هو؟ ما إذا أنا صليت عن جلوس وبعد ذلك قبل المغرب بنص ساعة الحمد لله شوفيت، فصلاتي الجلوسية الاضطرارية امتثال الأمر الاضطراري هل يجزئ عن الأمر الاختياري؟ امتثال الحكم الثانوي هل يجزئ عن الأمر عن الحكم الأولي؟ لو لا، هذا ما ينبغي أن يكون الخلاف فيه، وهو محل الخلاف بين الأعلى، هذا هو محل النزاع. كما أنه أنا صليت على أساس هاي الرواية صلاة الظهر في يوم الجمعة وأنا سنة كاملة أعمل، بعد ذلك باوعت وإذا هاي الرواية بها خلل سندي أنا ما كنت منتبه إلى، أنا محمد ابن سنان بها، وبعدين أنا بعدين اختلف رأيي في محمد ابن سنان فبدلت الفتوى، الواجب في ظهر الجمعة صلاة الجمعة، أنا سنة كاملة أصلي صلاة الظهر، فهل أن الامتثال للأمر الظاهري يجزئ عن الأمر الواقعي؟ يجزئ يعني شنو؟ يعني يسقط الأمر الواقعي، كان المتعلق في ذمتي الأمر الواقعي لكنني كنت أمتثل الأمر الظاهر، هذا الامتثال يجزئ عن ذاك الأمر لو لا؟ هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف بين الأعناق، وهو الذي ينبغي أن يقع فيه الكلام. وأما امتثال وأما أن امتثال الأمر الواقعي الأولي الاختياري يسقط ذلك الأمر نفسه، هذا ليس محلا للخلاف والنقاش، كما أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يؤدي إلى سقوط ذلك الأمر الاضطراري هم محل الخلاف والنقاش، كما أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يؤدي يكون امتثالا لذلك الأمر الظاهري يؤدي إلى سقوط ذلك الأمر الظاهري، هذا أيضا ليس محلا للخلاف والنقاش. محل الكلام هو أن امتثال الأمر الاضطراري، أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل هو امتثال مجزئ عن الأمر الاختياري لو لا؟ هذا سؤال. كما أن الامتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل هو امتثال مجزئ عن المأمور به بالأمر الواقعي لو لا؟ هذا هو محل الخلاف والنقاش. إن شاء الله يأتي التطبيق والتكملة في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.